إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: إصابة عشرات المعتكفين والمصلين اليوم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك. سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط تؤكد تطلع الاتحاد إلى توسيع الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه بالمغرب في مختلف المجالات. صندوق النقد الدولي يقوم بتعديل توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الجزائري لهذا العام بزيادة تصل إلى 2.4% بدلا من 1.9% المقدرة سابقا. فتح شبابيك البنوك للعموم غدا السبت من 9 صباحا وحتى منتصف النهار في تونس لإنجاز العمليات المتعلقة بالتنزيل نقدا والسحب والصرف. الأمن العام اللبناني يعلق تلقي طلبات الراغبين باستصدار جوازات سفر جديدة لأن مخزونه من الجوازات شارف على النفاد ولعدم توفر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة بعد لقاءات مع قادة المملكة تهدف لإعادة إطلاق العلاقات المتوترة بين البلدين. اللاعب المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم لهذا الموسم، والسباح الأمريكي أرمسترونغ يحقق رقما قياسيا عالميا في سباق 50 متر ظهرا. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أدى أكثر من 160 ألفا صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن 160 ألفا تمكنوا من الوصول إلى الأقصى قادمين من أراضي 48 والضفة، إضافة إلى أهالي القدس وأدوا صلاة الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل رغم إجراءات الاحتلال المشددة. القوات انتشرت منذ ساعات الصباح في مختلف أزقة المدينة ونشرت الحواجز الحديدية ودققت في هواة الفلسطينيين الداخلين للمسجد الأقصى والقدس القديمة. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال المنتشرين على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة منعت مئات المواطنين من دخول العاصمة إلا لمن هم فوق 45 أو من يحملون تصاريح. وأصيب عشرات المعتكفين والمصلين اليوم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز. فبعد صلاة الفجر أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى بأن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة، واعتلت الأسطح الملاصقة له وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاههم ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوفهم. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر في الأقصى. وقالت جمعية الهلال الأحمر أن 42 مصليا ومعتكفا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، وأضافت أن طواقمها قدمت الإسعاف الأول للمصابين ونقلت 22 منهم لمستشفى المقاصد. جمعية الهلال الأحمر أضافت أن معظم الإصابات في الجزء العالي من الجسد. وأقامت الجمعية مستشفى ميداني في باب الأصباط للتخفيف على مستشفى المقاصد والتعامل مع الإصابات التي يمكن علاجها. وأكدت الجمعية أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من دخول المسجد الأقصى في بداية المواجهات، وأصيب أحد أفرادها بردود أسرع اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب. على صعيد آخر، يواصل المستوطنون منذ حوالي أسبوع أعمال تجريف في أراضي منطقة تابعة لخربة الفارسية بالأغوار الشمالية، يواصلون أعمال التجريف، وهذه الأعمال يصفها سكان المنطقة بالمريبة ويتخوفون أن تقود للاستيلاء على ما تبقى من أراضيهم. أحد المواطنين من المنطقة يقول أن هذه الأعمال غير معتادة ولا يعرف إلى متى ستستمر وماذا سينجم عنها، لكنه بدأ متأكدا أن الوضع في الخرب بعد الآن لن يكون كما السابق، ما يدعو للقلق. وفقا للمواطنين أن المستوطنين يستخدمون معدات كبيرة في آن واحد ويواصلون الليل بالنهار في أعمال التجريف، وما يزيد من التخوفات أن هذه الأعمال تمتد على مساحة كبيرة تفوق 10 دونمات وقريبة جدا من خيامهم. قبل أعمال التجريف الأخيرة كان المستوطنون قد جرفوا مساحات أخرى قريبة من هذه الأراضي ووضعوا فيها بيوتا متنقلة أي كارفانات. لا يعرف سكان الفارسية حتى الآن لماذا ستستخدم هذه البيوت المتنقلة، لكنها أصبحت أمرا واقعا على أراضيهم. الأعمال المتسارعة التي ينفذها المستوطنون مؤخرا لإحكام قبضتهم على الفارسية ليست جديدة، فقبل 2 شرعوا بزراعة أشجار ووضع خزان مياه في أراضي الخربة، ولاحقا سيجوها ومنعوا الأهالي من الوصول إليها. إلى المغرب، حيث عقدت الحكومة المغربية مجلسها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وصدقت على مشروع بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، قدمه عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية المغربية. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي من يوم السبت 30 نيسان أفريل 2022 ابتداء من 6 مساء وحتى يوم الثلاثاء 31 شهر أيار/مايو من هذا العام عند 6 مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من قبل السلطات المغربية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19. وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت بداية هذا الأسبوع عن تسجيل أكثر من 50 إصابة جديدة مقابل تعافي 38 شخصا، وكذلك تسجيل 2 وفاة جراء فيروس كورونا. على صعيد آخر، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط تطلع الاتحاد إلى توسيع الشراكة الاستراتيجية مع المغرب في مختلف المجالات. وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بعد لقاء جمعها برئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين نائلة التازي، أن الحوار سيتواصل بين اللجنة وممثلية الاتحاد الأوروبي وكذلك مع سفراء البلدان الأوروبية المعتمدين بالمغرب. الدبلوماسية الأوروبية وصفت اللقاء بالمثمر، مشيرة إلى أنه تطرق إلى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أكد خلاله الجانبان تمسكهما بالشراكة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب. وأضافت كوساك أن اللقاء شكل أيضا فرصة للتطرق إلى الإصلاحات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وكذلك لموضوع الصناعات الثقافية والإبداعية، مبرزة أن العمل جار لتعميق التعاون في هذا القطاع الواعد لما يسخر به من إمكانيات كبيرة فيما يخص خلق فرص العمل وتحقيق النمو. بدورها سجلت التازي في تصريح مماثل أن اللقاء تناول جملة من القضايا التي تكتسي أهمية بالغة في عمل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج. وأضافت أن النقاش شمل أيضا تطورات الأوضاع الراهنة في العالم والتي يطبعها على الخصوص النزاع في أوكرانيا مع ما لذلك من تأثيرات على مختلف مناطق العالم، مشيرة إلى أن الجانبين تطرقا في هذا السياق إلى وضعية الطلبة المغاربة بأوكرانيا والحاجة إلى تقديم الدعم اللازم لهم بغية تمكينهم من مواصلة مسارهم الدراسي في بعض البلدان الأوروبية. بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة خطية إلى ولي العهد للمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. سلمها وزير العدل الجزائري لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود لدى استقباله له بجدة. دائما في الجزائر، وعلى صعيد آخر، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الجزائري لهذا العام بزيادة تصل إلى 2.4% بدلا من 1.9% المقدرة سابقا. وفي آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي نشر بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع، ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الجزائر بمقدار 0.5 نقاط مقارنة مع تقرير شهر أكتوبر الماضي. بالنسبة لسنة 2023، تتوقع مؤسسة بريتن وودز الموجود مقرها بواشنطن أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر إلى نسبة 2.4% أيضا مقابل 0.1% فقط متوقعة كانت في أكتوبر. وحقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 4% العام الماضي حسب صندوق النقد الدولي، والذي توقع في تقريره السابق نسبة 3.4% فقط. اجتمع الرئيس التركي مع ولي العهد السعودي وبحث عدة أمور عنها يحدثنا مازن حمود.
يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة للمملكة العربية السعودية يومي الخميس والجمعة، والتقى الرئيس أردوغان الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس وبحث معه تطوير العلاقات بين البلدين إثر خلاف مرير في أعقاب جريمة الصحافي السعودي الخشقجي. واستغل الرئيس التركي زيارته للمملكة العربية السعودية وأدى مناسك العمرة بعد لقاءات مع قادة المملكة، كما التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجرى خلال الاجتماع معه استعراض العلاقات السعودية التركية وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. وكانت آخر زيارة لأردوغان إلى المملكة في العام 2017. الرئيس التركي قال إن زيارته إلى السعودية ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة الصديقة والشقيقة، ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه يجري زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، مضيفا: نحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية وبدء حقبة جديدة بيننا. وأعرب عن ثقته بأن زيادة التعاون بين تركيا والسعودية في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعة والصناعات الدفاعية والتمويل ستصب في المصلحة المشتركة للبلدين. وتابع قوله: نرى أن لدينا إمكانات جادة في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكدا حرص تركيا على أمن واستقرار منطقة الخليج، قائلا: نحن نؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية الاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا. ومضى يقول: نؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب، مضيفا: أنا على ثقة أننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي.
في تونس تقرر فتح شبابيك البنوك للعموم يوم السبت 30 من نيسان أفريل من 9 صباحا وحتى منتصف النهار لإنجاز العمليات المتعلقة بالتنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواها وفق بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي. أفاد البنك أنه سيفتح شبابيكه بمقره الرئيسي وبكافة الفروع خلال يوم السبت ونفس التوقيت لإنجاز العمليات المتعلقة بالدفعات، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. في لبنان، أعلن الأمن العام اللبناني الجهاز المسؤول عن إصدار جوازات السفر أنه علق تلقي طلبات المواطنين الراغبين باستصدار جوازات سفر جديدة لأن مخزونه من الجوازات شارف على النفاد بسبب الطلب الهائل ولعدم توفر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها. المديرية العامة للأمن العام قالت في بيان أنه منذ عام 2020 شهد ضغطا كبيرا على طلبات جوازات السفر فقط عشرات أضعاف الأعوام السابقة، مما أثر على مخزون جوازات السفر لديها. وأضافت أنها حاولت منذ مطلع عام 2021 تأمين الكميات الإضافية اللازمة وطلبت من الحكومة التعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع، ولكن حتى تاريخه لم يتم إيفاء الشركة المتعاقدة قيمة العقد الموقع، مما أدى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى الأمن العام في وقت بدأت فيه الكمية المتوفرة من جوازات السفر بالنفاد. وبناء عليه أوقفت المديرية العامة للأمن العام وبحسب البيان العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر، وذلك لحين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة. وأوضح البيان أن كل من لديه موعدا على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقا. نذكر بأن لبنان يمر منذ عام 2019 بأزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلاد وإحدى أسوأ الأزمات في تاريخ العالم منذ عام 1850 وفقا للبنك الدولي. فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها وغرق حوالي 80% من اللبنانيين في الفقر، دفع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق وانعدام الأمن وتدهور الخدمات العامة الأساسية عدد كبير من العائلات والشباب إلى الهجرة. وأظهر مسح أجرته شبكة البارومتر العربي في نيسان أفريل أن ما يقرب من نصف اللبنانيين يطمحون إلى الهجرة. أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنه تم التخطيط لعملية إجلاء المدنيين المتحصنين في مجمع أزوفستال الصناعي والذي تحاصره القوات الروسية في ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا. وبخصوص القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف أمس، كان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة الإنساني قال إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش مع أفراد فريقه صدموا بمدى قرب الضربة من مكان وجودهم خلال زيارتهم العاصمة الأوكرانية. حض مسؤولون صحيون صينيون السلطات على المضي قدما في استراتيجية صفر كوفيد رغم تزايد تكاليفها الاقتصادية والمؤشرات على تململ سكان مدينة شانغهاي الخاضعة للإغلاق. وأخيرا في الصفحة الرياضية، فاز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بأول جوائز الموسم الجاري في البريمير ليج. اختير صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من رابطة نقاد كرة القدم، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد الفوز بها عام 2018. انتزع قائد منتخب مصر هذه الجائزة بفضل تسجيله 22 هدفا، إضافة إلى تقديم 13 تمريرة حاسمة في 31 مباراة بالبريمير ليج. وإجمالا سجل محمد صلاح 30 هدف وصنع 14 آخرين في 44 مباراة بكافة البطولات. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولريمونجوا على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات، أتمنها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.